لم يدع لي وحشة إلا محاب لماتها بسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نعيش فيها مع معاني التوحيد. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم في هذا اللقاء ضيوفا على شيخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو العلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورب العالمين سبحانه وتعالى يصف المتقين في أول آيات سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهنا سيكون الموضوع بإذن الله تعالى الإيمان بالغيب. فما هو الغيب؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا النهاردة هنتكلم عن موضوع الإيمان بالغيب، وهذا الموضوع موضوع له أهمية كبيرة جدا، وهو موضوع جدير بأن نتدارسه وأن نتأمله جيدا، لأن زي ما هنشوف يا دكتور أسامة هنلاقي أن القرآن العظيم قد أولى هذا الموضوع اهتماما بالغا، بل وجعل الله عز وجل الإيمان بالغيب، أو جعل الله عز وجل الإيمان لا يقبل إلا إذا كان غيبا. ولذلك هذا الموضوع له أهمية كبيرة جدا. وحضرتك ترى كما استفتحت كلامك أن الله عز وجل في أول صفة في كتابه الكريم يصف بها أهل الإيمان ويصف بها أهل الهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فمن أراد الهداية وكان من أهل التقوى فأول ما يلزم هذا الإنسان
الإيمان بالغيب.
الإيمان بالغيب.
نعم.
الإيمان معناه التصديق. الإيمان لغة التصديق.
نعم.
والإيمان كما قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، في أول تفسيره في تفسير هذه الآية الكريمة في سورة البقرة، قال أن التصديق يكون باللسان.
نعم.
ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. لأن أهل البدع حتى تعلم كان في طائفة أو فرقة من فرق الضلال التي يعني طرأت على أمة الإسلام كانوا يسمون بالمرجئة. أخذوا هذه الكلمة أن الإيمان هو التصديق، وقالوا يكفي الإنسان حتى يدخل في دائرة الإيمان أن يكون مصدقا، أنه يصدق أن محمد رسول الله
عليه الصلاة.
أن يصدق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصدق بأركان الإيمان. مجرد هو يصدق هذا خلاص ذا كده أصبح مؤمنا، بصرف النظر بقى عن أنه عمل عملا يوافق هذا التصديق أم لا. طبعا هذه الفرقة يعني طرأت على أمة الإسلام وهي من فرق الضلال والبدع، وأولى المسلمون اهتماما كبيرا جدا بالرد على هذه الفرقة. الإيمان هو التصديق، نعم، ولكن التصديق يكون بالقلب. يعني حضرتك دلوقتي ممكن تقولي معلومة أو ممكن تقولي خبر، الخبر ده أنا من جوايا أصدقك فيه خلاص، فهذا تصديق القلب. يعني نحن جاءنا رجل من بني آدم نادى فينا بالإيمان، هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى حضرتك ترى في سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فنحن سمعنا مناديا ينادي بالإيمان، رجل من بني آدم اسمه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي نادى في الناس بالإيمان أن آمنوا بربكم. آمن من آمن وكفر من كفر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرنا بالإيمان وأخبرنا بالآخرة والجنة والنار وأخبرنا بأن هناك ملائكة وأن هناك رسل أرسلوا من قبله وأن هناك كتب أنزلت عليه القرآن العظيم وكتب أنزلت على من كان قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأخبرنا بالقدر وأخبرنا بأركان الإيمان صلى الله عليه وسلم، نحن صدقناه. هذا التصديق وقع أول ما وقع بالقلب. يعني أول حاجة حضرتك لما قلت لي معلومة أو قلت لي خبر، أول حاجة أول مرتبة أو أول درجة في تصديقي لخبرك أنت إن أنا من جوايا صدقت كلامك ده.
نعم.
دي بقى أول حاجة وقع التصديق بالقلب. ثم يقع التصديق باللسان.
نعم.
يعني إيه؟ يعني أنا لما سمعت هذا المنادي الذي نادى بالإيمان صلى الله عليه وآله وسلم قلت بلساني
صدق
ما يقتضي تصديقي له، فقلت نعم. أشهد أن لا إله نعم. إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
فصدقت بقلبي وصدقت بلساني ثم صدقت بجوارحي.
نعم.
تصديق الجوارح إيه؟ هي الانقياد لما جاء به هذا المنادي بالإيمان صلى نعم. الله عليه وآله وسلم. إذن فالإيمان، حتى يعني لا نخرج عن الموضوع، الإيمان هو التصديق، والتصديق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون
بالجوارح.
بالجوارح كما ذكر الإمام الطبري في أول تفسيره رحمة الله عليه. ربنا سبحانه وتعالى امتدح أهل الإيمان بأنهم يؤمنون بالغيب.
نعم.
قال الإمام البيهقي رحمة الله عليه في كتاب شعب الإيمان، قال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك.
نعم.
قال إشارة إلى تصحيح المعاملات الظاهرة، يعني المعاملات الظاهرة دي داخلة في الإيمان. نعم. ثم صرح بذلك فأخبر أن الإيمان أفضل الإسلام، الإيمان أعلى، وفسره بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث، وأراد أن الإيمان بالغيب أفضل من الإيمان بما يشاهد ويرى.
نعم.
أن الإيمان إنما يكون
بالغيب
غيبا، وهذا موافق لقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. طب إيه هو بقى الغيب؟
نعم.
نحن أمرنا أن نؤمن بالغيب، إيه هو الغيب؟
الإيمان التصديق.
نعم.
فما هو الغيب؟
فما هو الغيب؟
نعم.
العلماء لهم كلام كثير جدا، ولكن حتى يعني لا يخرج الموضوع عن يعني الثلاثة هنبسط الموضوع ثم نذكر كلام أهل العلم فيه. الإيمان الغيب إيه هو؟ الغيب هو ما لا يدرك بالحواس،
ما لا يرى،
ما لا يدرك بالحواس.
نعم. ما لا يرى، ما لا يسمع، ما لا يمس،
الحواس الخمسة.
نعم. نعم. السمع، ما لا يشم،
السمع والبصر والذوق والشم واللمس.
نعم.
هذه هي الحواس.
يبقى
ايه الغيب؟ الغيب الحاجة اللي انت ما تقدرش لا تشوفها ولا تسمعها ولا تشمها. ما هو احنا دلوقتي لما تشم رائحة مسك مثلا او رائحة عبير ماء، اي رائحة، انت مش بالضرورة ان انت ترى ترى هذا الشيء الذي انبعثت منه الرائحة. مجرد انك بتشم هذه الرائحة بتقول المكان دوت بيتعمل فيه الشيء الفلاني، الطبخة الفلانية.
نعم.
أخذ بالك؟ طيب انت لما شميت هذه الرائحة وعلمت ما في داخل هذا البيت المغلق، انت ما طلعتش الغيب.
نعم.
انت عرفت منين الكلام اللي عرفت
من الرائحة،
من الرائحة. وكذلك اللمس، لما تمس الحرير وتجده ناعما، وتمس الحجر وتجده خشنا إلى آخره، فهذه من الحواس. وأيضا الذوق، تذوق الشيء فتعرف أن هذا مر أو أن هذا حلو إلى آخره.
نعم.
يبقى الغيب إيه هو؟ الغيب الحاجة اللي ما تعرفش تدركها بده بالحواس دي.
نعم.
خلاص. زاد الإمام أبو بكر ابن العربي رحمة الله عليه وبركاته قال ولا يدرك بصحيح النظر. يعني الغيب هو الحاجة اللي ما تقدرش تستنتجها بالعقل.
نعم.
وإلا فالإنسان يستطيع أن يستنتج بالعقل ما لا تدركه الحواس. يعني إحنا دلوقتي
صحيح النظر هنا معناه العقل.
نعم. ليه؟ لأن دلوقتي ممكن تحرك تجد الناس بتوع الكيمياء مثلا، المتخصصين في الكيمياء، يقول لك المادة ديت أنا لو حطيتها على المادة دي هينتج لي
ملح ومي،
ينتج لي أي شيء.
نعم.
تمام. هحط هذه المادة على هذه المادة فهيحصل أي حاجة.
نعم.
هو يتوقع، طب هو ده ما حصلش. فإذا به يضع هذه المواد فينتج ما توقعه هو. طب هو كده عرف الغيب يعني ولا إيه؟
لا،
لا عرفش الغيب. ولكن استنتج هذا بصحيح الإيه؟
النظر. نعم.
مش بالضرورة يكون في تجربة. يعني ممكن يكون هذا الأمر لم يجرب قط.
نعم.
ولكن هو عرف خواص هذه المادة وعرف خواص المادة الأخرى،
فهو معلوم بالعقل.
معلوم بالعقل. إذن فاستطاع أن يدرك هذا الأمر مع أنه ما أدركوش بحواس، لا شافوا ولا سمعوا ولا أدركوا بهذه الحواس، ولكن استطاع أن يدركه بصحيح الإيه؟ المعقول. إذن فإيه هو الغيب؟ الغيب هو الحاجة اللي إحنا ما نقدرش ندركها بالحواس الخمسة ولا نستطيع استنتاجها بالنظر العقلي أو بالتفكير العقلي. قال ابن منظور في لسان العرب قال والغيب كل ما غاب عنك. وفي قوله تعالى يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر البعث والجنة والنار وكل ما غاب عنهم مما أنبأهم به فهو غيب.
نعم.
قال ابن الأعرابي يؤمنون بالله. وقال والغيب أيضا ما غاب عن العيون وإن كان محصلا في القلوب. يعني حتى لو أنت مصدق به في قلبك يقينا ولكن مش قادر تدركه بحواسك يبقى هو ده الإيمان بالغيب. ويقال يعني كان من كلام العرب يقولون سمعت صوتا من وراء الغيب أي من موضع لا أرى. الموضوع ده أهميته في إيه؟ إحنا ليه بنتكلم عن الإيمان بالغيب أصلا؟ لأن حضرتك هتجد إن الإيمان لا يقر أو الإيمان لا يعتبر إلا إذا كان غيبا.
نعم.
يعني إيه؟ يعني تجد إن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا أركان الإيمان لما جاء حضرتك تعلم طبعا نعم. حديث جبريل.
نعم.
لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان.
نعم.
قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله
وملائكته
وكتبه ورسله
وأن تؤمن بالقدر
واليوم الآخر وأن نعم. تؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم.
كل ده غيب. الإيمان بالله الله عز وجل غيب.
نعم.
لماذا؟ مين شاف ربنا ولا مين سمع ربنا سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل لا يدرك بالحواس.
نعم.
طبعا أبو بكر بن العربي هنا قال إن ربنا سبحانه وتعالى لا يسمى غيبا. ليه؟ قال لأنه ممكن يعني ممكن تستدل على وجوده سبحانه وتعالى بالعقل. بصحيح النظر. نعم. نقول نعم ممكن تستدل على وجوده ولكن لا تستطيع أن تعرف أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى.
صحيح.
يبقى الله عز وجل غيب. الإيمان بالله. الملائكة مين شاف الملائكة؟ محدش شافهم. نعم. حتى
إلا من أذن له.
لا محدش شاف الملائكة إلا الرسل عليهم الصلاة
نعم.
والسلام.
نعم.
حتى يعني تعرف حضرتك لما سيدنا جبريل في حديث جبريل لما دخل على المسلمين وعندهم رسول الله
عليه
صلى الله عليه وسلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان متى الساعة أخبرني بأماراتها ثم
نعم.
انصرف.
نعم.
كل ده واحد عالي من الناس داخل بيسأل النبي الأسئلة دي. بعد ما مشي النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوه قالوا فخرجنا فلم نرى له أثر فقال هذا جبريل.
نعم.
نعرف منه جبريل
من الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن ما ممكن يكون واحد عادي. منين عرفنا أن ده جبريل؟ عرفنا أن ده جبريل من خبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولذلك أنت ترى أن الملائكة امتنعت رؤيتهم على البشر. لو حد شاف الملائكة يبقى رفع الإيمان بالغيب اللي هو محل الامتحان. شوف الإيمان بالله وملائكة الكتب. واحد يقول لي طب ما هو القرآن هو بين أيدينا. أقول لك أيوة القرآن بين يديك كلام تقرأه ولكن منين عرفت أن الكلام ده كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ من أين علمت؟ علمت هذا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا به لأنك بدأته.
نعم. لذلك يعني في بعض المقاطع التي سقناها من هؤلاء الضلال هناك من يقول يعني ما أدراكم أن هذا القرآن جاء من رب العالمين فيعني هذا القرآن ربما جاء به جبريل.
طيب يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده
إذن هذا قادح في الإيمان.
أكيد طبعا
منافي للإيمان.
منافي للإيمان.
نعم.
ولكن ال- 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 الشاهد بقى هنا في موضوعنا إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى امتحننا بالإيمان بالغيب. يعني جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل في السماء وصفاته كذا وأسماؤه كذا فعلمنا فإحنا آمنا بالله عز وجل بتصديق نبيه صلى نعم. الله عليه وآله وسلم وقال لنا في مخلوقات خلقت من نور اسمها الملائكة. الملائكة دول صفاتهم كذا وكذا 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 وجل لنا صفاتهم. احنا شفناش الملائكة دول ولا عمرنا شفناهم ومع ذلك آمنا صدقنا ان في مخلوقات اسمها ملائكة. ما شفناش ملائكة
نعم.
مع ذلك صدقناهم صدقنا بوجود الملائكة. ليه؟ تصديقا
وردت في القرآن ووردت في صحيح السنة
تصديقا بخبر النبي نعم. صلى الله عليه وسلم. ولما أخبرنا بأن هناك كتب لما جاءنا بالقرآن وقال القرآن ده أنزل علي أو أنزل إلي من عند الله. منين عرفنا أن القرآن ده من عند ربنا سبحانه وتعالى؟
من خبر النبي
نحن ما رأينا جبريل وهو ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحضرات ترى أن الوحي كلمة أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خفية، حتى كلمة الوحي لما بيعرفوا يعني إيه الوحي قالوا إعلام بخفاء. طب ليه بخفاء؟ ما كان يبقى إعلام بإعلان، يظهر كده الملك قدام الناس ويوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. لو ده حصل يبقى الإيمان ملوش قيمة، ما بقاش فيه إيمان خلاص. لأن الإيمان لا يكون إلا غيبا. فلذلك تلاقي كان الصحابة يبقوا قاعدين مع النبي فينزل عليه العرق وتأخذه هذه الحالة من الرهبة الشديدة، ثم يستفيق فيقرأ لهم كلاما يقول لهم الكلام ده ربنا أوحى لي به، فصدقنا. منين صدقنا؟ تصديقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن غيب؟ غيب، مع انه قدام ايدينا ولكنه غيب. غيب في ايه؟ غيب في الوحي به الى النبي صلى الله عليه وسلم. الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. طب النبي عليه الصلاة والسلام غيب؟ غيب، مش هو غيب محمد بن عبد الله ولا عيسى بن مريم.
التصديق برسالته،
التصديق برسالته، هو نفسه مش غيب. محمد عليه الصلاة والسلام كان لحم ودم والناس شافوه. انما الغيب ايه؟ الغيب في نزول الوحي اليه. ما هو في ناس طلعوا قالوا ان احنا انبياء وطلعوا كذابين زي مسيلمة الكذاب وغيره وغيره، قالوا ان بيجي لنا وحي وان جبريل بينزل علينا وهم كذبة. منين آمنا بأن محمد رسول الله وبأن عيسى رسول الله وبأن موسى رسول الله وبأن إبراهيم رسول الله؟ هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام تصديقا بالغيب. ما شفناش حد فيهم وهو بينبأ، ولا شفنا حد فيهم وهو بيرسل. عليهم جميعا الصلاة والسلام الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طب اليوم الآخر مين شافه؟ حد شاف؟ طيب هل يستطيع أحد بقى إن هو يطلع على شيء من أحداث الدار الآخرة وهو على الدنيا؟ نقول ده مستحيل يحصل. لذلك كانوا انتشر كده مقطع على شبكة المعلومات إن حد سجل لناس بيتعذبوا في القبر. نقول قطعا هذا كذب.
صحيح.
قطعا. ليه بقى؟ لأن الإيمان لا يكون إلا غيبا، والدار الآخرة غيب. الدار الاخره غيب، لان سوف ياتي الان ونبين هذا بجلاء تام، ان لو كشف الغيب سقط الايمان. لو الغيب بان الايمان يسقط، ما يبقاش قيمه.
نعم.
وكذلك القدر. القدر غيب، القدر علم الله عز وجل غيب. فانت ترى ان هذه الاركان التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها شرط او جعلها اركان الايمان كلها غيب. كلها غيب، لم يدركها احد، لا بالحواس ولا حتى بالنظر. ما ينفعش انت بالتأمل تعلم ان محمد رسول الله، ما تجيبها ازاي دي بالتأمل؟ ما ينفعش. اذا فهذا الامر الذي ينبغي علينا ان نتأمل. قال الخليل ابن احمد في كتاب العين: وكل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة، الشيء اللي بيخفي ما وراءه. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: الغيب أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون، حاجة مش شايفها.
نعم، هذه هي المعاني اللغوية.
المعاني اللغوية.
نعم.
وذكروا بقى كلام ابن جرير الطبري قال: وأصل الغيب كل ما غاب عنك من شيء وهو من قولك غاب فلان، يعني نعم. لم أره ولم أسمعه ولم أدركه بحواسي. قال: وذكر أن الغيب في لغة حمير هو الليل. هو الليل بعينه.
لأنه يستر ما فيه.
نعم، لأنه يستر ما فيه. وقال ابن هشام: الغيب من خفض من الأرض، يعني لما يكون أرض مستوية وبعدين فيها منخفض، المنخفض ده اللي ينزل فيه يغيب عن العيون.
صحيح.
فيصير هذا المكان يسموه
غيبا.
غيبا. وقال البعلبكي في جمهرة اللغة: والغيب كل ما استطر عنك يقال اطلبه في ذلك الغيب من الأرض. يعني العرب كان في لغتهم يقول لك اطلبه في ذلك الغيب من الأرض، يعني الأرض المنخفضة. وهكذا. إذا فهذا هو معنى الغيب في اللغة. طبعا الغيب قلنا هو ما لا يدرك بالحواس ولا بصحيح النظر، يعني بالتفكر العقلي. قال بدر الدين العيني في تفسيره: الغيب ما غاب عن الحس، الحواس يعني، ولم يكن عليه علم يهتدى به أو يهتدي به العقل. لأنك زي ما قلنا لو عرفت تستنتجه عن طريق العقل ما يبقاش غيب بقى. وقال السيوطي رحمة الله عليه: والغيب ما غاب عن الحواس ولا دليل عليه عقلا وسمعا، لأنك عرفت تدركه بالعقل لم يصبح في هذا الوقت
غيبا.
وقال المناوي: الغيب ما غاب عن الحس ولم يكن عليه علم يهتدي به أو يهتدى به. هذا هو محصل كلام يعني أهل العلم في تعريف الغيب في اللغة وفي الاصطلاح.
نعم، يعني سقتم لنا قاعدة أولى في هذا المقام، أن الإيمان لا يكون إلا غيبا، بمعنى آخر أن الغيب شرط في الإيمان. فإذا أصبح شهادة فلا إيمان، وهذا يقدح في الإيمان. إذن نعيش مع هذه القاعدة، وما يترتب عليها؟ ما يترتب على أن الإيمان لا يكون إلا غيبة؟
هو بص حضرتك هتجد أن ربنا سبحانه وتعالى لما وعد أهل الإيمان بالجنة وصف لهم الجنة بإيه؟ قال: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده
بالغيب.
إنه كان وعده مأتيا، هيجي هو هيجي يقينا، بس ثقة في الله وتصديقا بوعده تبارك وتعالى. فالجنة جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، احنا ما شفناش الجنة فوعدنا بها غيبا تبارك وتعالى، واحنا صدقناه تبارك وتعالى، صدقنا خبره سبحانه وبحمده عز وجل، أو صدقنا وعده سبحانه وبحمده وعز وجل، لذلك عملنا لها. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: الإيمان إيمان من خشي الله عز وجل بالغيب، ورغب فيما رغب الله فيه، وترك ما يسخط الله. ثم تلا الحسن قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الكلام ده الأثر ده ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد وإسناده جيد. الحسن البصري هنا بيستدل بالآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليه؟ لأن العالم كلما تعلم كلما ازداد إقبالا على الله عز وجل وتصديقا
بالغيب. أصبح أكثر يقينا.
فازداد يقينه. فازداد قربا من الله، فازداد خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر ناس بتخاف من ربنا يعني العلماء. طب إيه اللي خلى العلماء بيخاف من ربنا أكثر من بقية الناس؟ لأن هذا العالم حينما تعلم ازداد يقينا في الله عز وجل، فازداد منه خشية سبحانه وبحمده وعز وجل. قال الشيخ السعدي في تفسيره في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، في أول سورة البقرة، قال: حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يمتحنش الناس بالحاجات اللي شايفينها أو اللي بيدركوها أو التي يدركونها. ليه؟ لأن أنت شايف حاجة. يعني هل من ممكن يأتي للناس أمر بالإيمان بأن الشمس أضوأ من القمر؟ ما هو إيه كده يعني؟ ما كلنا شايف دوت، مش حد منكر ده، لأنه شيء مدرك بالحواس أهو.
إذا احتاج النهار إلى دليل.
إنما يكون الاختبار والامتحان بأن ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بالإيمان بشيء أنت ما أدركتوش، ولكنك آمنت به تصديقا بوعد الله عز وجل وخبره. يبقى هو ده الامتحان. فالشيخ رحمة الله عليه يقول: وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، وكل الناس مؤمنة بالحاجات اللي بيشوفوها أو التي يدركونها بالحواس. إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسوله، فالمؤمن يؤمن بما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، سواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغيبية. انت حضرتك تجد هؤلاء الزنادقة والملاحدة لما تيجي تخبره بشيء هو لا يدركه بالحواس لا يؤمن به ولا يصدقه، يقول لك أنا حاجة أعرف مين الكلام ده، أنا أصدق مين الكلام ده. قال: لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليه، حاجة ما عرفش يدركها بحواسه ولا عرف حتى يدركها بالتأمل، فلا يصدقها ولا يؤمن بها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم. قال وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. وقال ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة.
يعني ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة،
نعم،
أو ما أخبر رسول الله صلى الله به تبليغا عن رب العالمين.
نعم.
لأننا من الممكن أن يأتي أناس الآن ويقولون، يعني ربما أحيد قليلا عن الموضوع ولكن يظل هناك رابط، فيقول يعني النواصب لهم معنى بزعمهم لا يؤمنون بالغيب. إزاي عم؟ كيف لا يؤمن النواصب بالغيب؟ إنهم لا يؤمنون بمحمد بن الحسن العسكري المهدي وهو غيب، وإن كانوا يقولون إن هناك من يراه الآن فأصبح شهادة، وهناك من يقول إنهم لا يؤمنون بولاية علي وهي غيب،
نعم،
وإن كان هم يخبرون أن عليها أدلة.
نعم.
طيب كيف نوفق بين هذه الأمور بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى؟ فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدنا، مولاي أنسك لأنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدنا،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. يعني قبل الفاصل سقط بعض الأمثلة لما يمكن أن يدعي البعض أنه من الغيب.
نقول إذن أنت حضرتك كنت بتذكر زعم الشيعة في أن الإيمان بمهديهم هذا من الإيمان بالغيب، هو المهدي إذن وده غيب فأنت لازم تؤمن بالمهدي عشان تبقى أمنت بالغيب. نقول إذن غلبنا مسيلمة الكذاب، ما ولو أن كل كذاب جاء فادعى دعوة ثم قال هذا غيب آمنوا به فألزمنا بأن نؤمن به لمجرد أنه أخبر، إذن لخصمنا مسيلمة الكذاب وأتباعه.
نعم.
ولكن السؤال هنا أين الدليل على صدقك أنت أولا حتى نصدقك فيما أخبرت به من الغيب؟ يعني إيه اللي خلانا آمنا بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ولم نؤمن بمسيلمة الكذاب؟ ما هو ده قال ادعى هذا ادعى لنفسه النبوة مسيلمة الكذاب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بنبوته، كلاهما ادعى لنفسه النبوة، ده قال أنا نبي من عند الله، أنا رسول مرسل من عند الله، وده قال أنا رسول مرسل. إحنا آمنا بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وكذبنا مسيلمة الكذاب، إيه ليه يعني؟ لأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم قام الدليل على صدقه، فصدقناه هو ثم صدقنا كل ما أخبرنا به من الغيب، ومسيلمة الكذاب قام الدليل على كذبه فكذبناه هو وكذبنا كل ما جاء أو كل ما أخبر به من الغيب. لما يجي بقى يقول لي أصل محمد بن الحسن العسكري هذا ولد للحسن العسكري وهو إمام آخر الزمان وهو المهدي، نقول أين الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا كان دعمه شخصيا اللي هو بيسموه جعفر الكاذب قال لا ده أنا أخوي أصلا ما خلفش ولا حاجة، عمه قال أنا أخوي ما خلفش والكلام ده كذب، فهم انتقاما منه قالوا ده اسمه جعفر الكاذب. الله، طب ايه الحكايه دي؟ اذا فدعوى ان هذا غيب، نعم هذا غيب، ولكن انا حتى اصدق، ما هو انا ايه اللي خلاني امنت بان في ملائكه؟ ما شفتهمش الملائكه دول، ولكن لان الذي اخبرني بالملائكه صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فصدقته، لانه قام الدليل على صدقه هو عليه الصلاه والسلام، فلما قام الدليل على صدقه صدقت ما جاء به. طيب مسيلمة الكذاب ومن جاء بعده بقى من الكذبة قام الدليل على كذبهم فكذبناهم وكذبنا ما جاء به، فهذا أمر أظنه واضح إن شاء الله.
طب نعود إلى ما كنا بصدده، إذن الغيب شرط في الإيمان ويترتب على أن الإيمان لا يكون إلا بالغيب أشياء.
نعم هنا الإمام برهان الدين البقاعي في تفسيره اسمه نظم الدرر في تفسير الآيات والصور بيتكلم عن آية سورة آل عمران.
نعم.
قال ربنا تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الإمام البقاعي بيرد بيفسر هذه أو يعلق عليها قال ولما كانت هذه المواعدة بالجنة يعني
نعم.
آجلة يعني لسه بعيدة ربنا بيقول لنا اعملوا صوموا وصلوا وحجوا عشان يدخلكم الجنة طب احنا ما شفناش أصلا الجنة ديت. قال وكان نظرهم خلي بالك بقى نظر الصحابة المؤمنين يعني إلى ما في أيدي الكفار عاجل يعني أنا شايف الكفار عمالين بيتمتعوا بالدنيا وعمالين بيعملوا كل اللي نفسهم فيه عمال بيشرب خمرة وعمال بياكل اللي هو عايزه ما عندوش ضوابط وعمال بيعرف ديت ومش عارف ايه وبيزني وبيفعل الفواحش و كل اللي نفسه فيه بيعملوه مفيش أي قيد عليه وأنا قاعد مقيد بالشرع أجي أعمل ده يقولك لا أصل ده حرام اي اعمل ايه يقولك اوعى تعمل ده لحسن ده كده يبقى حرام فانا قاعد مقيد ايه اللي مخليني بقى مقيد بهذه القيود الشرعية مع ان انا ما شفتش الجنة ربنا قال لي لو عملت كذا وكذا وكذا هدخلك الجنة طب انا ما شفتش الجنة اصلا وبعدين دول بيعملوا وانا شايفهم بيتمتعوا بالدنيا ازاي فهذه اللفتة اللطيفة جدا الشيخ بيقول ايه بقى قال وكان نظرهم الى ما فيه الكفار من عاجل الساعة ربما أثر في بعض النفوس أثرا يقدح في الإيمان بالغيب الذي هو شرط في قبول الإيمان داواه سبحانه بأن تلا تبشير المجاهدين بإنذار الكفار المنافقين والمصارحين الذين أملى لهم بخذلانهم يعني قال لهم ما تخافوش الناس دول اللي انتوا شايفينهم بيتمتعوا بالدنيا ويخالفون أمري دول هيكون مصيرهم في الآخرة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل لا. يعني شوية صغيرين وبعدين بقى ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد يبقى الآية هتنقلب أو الأمر هينقلب هو عمال بيتمتع بالدنيا ولا ضوابط عنده وإنت مقيد بشرع هينقلب بقى الموضوع يبقى أنت في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهو بقى اللي في العذاب الأليم فأنت ما تزعلش إن هو دلوقتي بيتمتع وأنت مقيد لأن هتنقلب الأمر وأنت اللي هتبقى عندك كل المتع وهو ما عندوش حاجة خالص.
نعم.
وعلي القاري في رده على الحافظ ابن حجر الهيتامي تحرك تعلم في مسألة كده يعني بيذكروها في كتب السلف في موضوع إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
أبوه أمه أسلموا ولا إيه
نعم.
مسألة دي فيها يعني إيه أخذ ورد عندهم
نعم.
طبعا الصحيح أنهما ماتا ولم يسلم
نعم.
فابن حجر الهيتامي كان ممن ينتصرون إلى القول بأن أبويه أسلم
نعم.
خاصة أمه وبيروي في ذلك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل لأمه فأحياها له فأسلمت خلاص. فعلي القاري يرد على الكلام ده يقول ايه قال واغرب ابن حجر يعني الهيتامي حيث قال ولعل حكمة عدم الاذن في الاستغفار لها يقصد في قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين لان حضرتك تعلم في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أشفع لأمي فلم يأذن لي أو أن أدعو لأمي فلم يأذن لي
نعم.
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي يبقى أذن له بزيارة القبر ولم يؤذن له في الدعاء لها ليه لم يؤذن له في الدعاء لها لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين طالما مات على الشرك ما يقدرش أنت تدعو له وهذه رسالة إلى من يدعون لمن مات من اليهود والنصارى يقول لك جورج الله يرحمه ما ينفعش ما كان للنبي والمؤمنين وما ينفعش مجاملة لدين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة حتى لو كان أخوك ما ينفعش تدعو له طالما أنه مات
مشركة
على الشرك. قال ابن حجر بقى بيرد بيعلق على هذا قال إتمام النعمة عليه يعني على النبي عليه السلام بإحيائها له بعد ذلك حتى تصير من أكابر المؤمنين أو الإمهال إلى إحيائها لتؤمن به فتستحق الاستغفار الكامل. يعني هو بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى أحياها له علشان يحق له أن يستغفر لها وأن يدعو لها. قال وفيه أن قبل الإيمان لا تستحق الاستغفار مطلقا. ثم إن الجمهور على أن والديه أبو النبي وأم النبي ماتا كافرين، وهذا الحديث أصح ما ورد في حقهما، يعني الحديث الصحيح أنهما ماتا كافرين. ثم ذكر كلام يعني قال ومنعوا جواز أن يحيي الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أمه فتؤمن به. ليه بقى؟ قال بأن إيمان اليائس غير مقبول إجماعا كما يدل عليه الكتاب والسنة، وبأن الإيمان المطلوب من المكلف إنما هو الإيمان الغيبي. ما ينفعش بعد ما تموت وخلاص شاف القبر وعذاب القبر وفتحت له الجنة والنار وقيل هذا مقعدك من الجنة لو أنك أطعت الله وهذا مقعدك من النار لو أنك عصيت الله، يقول له طب اخرج بقى في الدنيا تاني هتؤمن ولا لا؟ ما خلاص ما اؤمن ايه؟
اصبح الغيب شاهد.
قالوا اخرجنا منها فإنا مؤمنون، خرجنا بس واحنا مش هنعمل تاني. وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ما بقاش ينفع خلاص. اذا فهذا هو المراد من هذه المسألة، ان الايمان انما يكون بالغيب.
طيب اذا كأنك تشير إشارات واضحة إلى أن إيمان الكافرين لا ينفعهم يوم القيامة.
ما هو شوف بقى لما يأتي يوم القيامة، في حد يوم القيامة هيقعد يقول لك لا أنا مش مؤمن بأن محمد رسول الله؟
خلاص يعني
خلاص انتهى،
حقيقة واقعة.
نعم. ولذلك أنت تجد ربنا سبحانه وتعالى بيوبخ هؤلاء الكافرين، يعني مثلا هم يقولوا إيه؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، سورة السجدة. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم يستعتبون. ما بقاش فيه بقى مجال إنك ترجع وتتراجع وتتوب وتندم، خلاص انتهى، رأيت الجنة والنار، فين الإيمان؟ ما بقاش له محل حينئذ. وقال تبارك تعالى فيومئذ يعني يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، لما يقولوا بقى يعتذر وخلاص مش هنعمل كده تاني، اخرجنا منها فإنا مؤمنون، ما فيش كلام، ما بقاش ينفع لأن محل الإيمان قد فات. وقال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، ما بقاش ينفع بقى ساعتها الاعتذار، إنما تجزون ما كنتم تعملون، ما بقاش ينفع ساعتها الندم والتوبة. وقال تبارك وتعالى في سورة الملك في وصف النار تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هم كانوا بيقولوا للأنبياء والرسل كده يعني، وقالوا من الآل بقى أهل النار.
نعم.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الكلام ده معناه أنه هم بيقولوا كده ندمانين ولا مش ندمانين؟
فاعترفوا
بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهذا يدل على أنه هم شوف قالوا إحنا جالنا رسل وإحنا كذبنا هؤلاء الرسل وإحنا ما كناش بنفهم ولو رجعنا هنبقى كويسين، ومع هذا لم ينفعهم لأن الامتحان إنك تؤمن غيبا، خلاص كشف الغيب سقط الإيمان. وقال ربنا تبارك وتعالى وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، يعني هم لما يقفوا على النار يقولوا آمنا به، خلاص آمنا بقى بالله وآمنا بالرسل وآمنا بالقيامة، ما بقاش ينفع. وأنى لهم التناوش يعني أن لهم الرجوع أو التوبة من مكان بعيد، يعني هذا قد بعد وقته وفات زمانه. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه ويتكلم عن الآخرة، قال وكذلك الإيمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق، وقد زال في الآخرة وصار الأمر شهادة، فبقاش في إيمان، بقاش حد يجي من القيامة بقاش في غيب. شفت بقى الموضوع وصل لأي مدى،
أصبح الغيب شهادة فلا إيمان.
نعم. قال ربنا تبارك وتعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني إيه؟ يعني لما يأتي الكافر يوم القيامة يكون أسمع شيء وأبصر، يعني أكثر ما يكون تصديقا.
نعم.
يعني خلاص مؤمن، ما هو شاف خلاص أسمع بهم وأبصر. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا.
نعم.
يعني ما كناش شايفين يا رب، ما كناش سمعين، ما كناش فاهمين، دلوقتي فهمنا يا رب، بس ما بقاش ينفع.
نعم.
هذا كله يدل على هذا المعنى. وقال ربنا تبارك وتعالى، قال الله هذا، سورة المائدة آخرها. نعم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين
صدقهم.
قال جلال الدين المحلي في تفسير الجلالين، قال: ينفع الصادقين صدقهم ولا ينفع الكاذبين صدقهم.
ما هو في هذا الوقت
هو ساعتها هيصدق بقى.
نعم.
ما هو دلوقتي في الدنيا الصادق، صادق الإيمان يعني.
نعم.
بيصدق بما لم يره، يصدق بالغيب، فهو صدقه هنا في الدنيا ينفعه بقى هناك.
نعم.
لان هو لما هيروح الاخره هيصدق، لان نعم. هو شايف بعينه بقى، ده هو دلوقتي مش شايف ومصدق
وافق.
نعم. يعني هو دلوقتي لا شاف لا جنه ولا نار ولا ملائكه ولا اي حاجه خالص ومصدق. لما يروح بقى ويشوف ده يبقى مصدق اكتر.
نعم. وافق الغيب الشهاده،
فيبقى ينفعه صدقه في الدنيا.
صحيح.
ولا ينفع الكاذبين في الدنيا صدقهم ساعتها، ساعتها هيصدق ويقول خلاص امن وفعلا الجنة هي حق، بس ما بقاش ينفع.
نعم.
فهذا كله يعني فيه معنى مهم جدا، وهو أننا ينبغي علينا أن نحقق الإيمان في الدنيا قبل أن يفوت الأوان.
نعم.
نعم.
هل من مزيد أم ننتقل إلى نقطة أخرى؟
نعم ننتقل.
طيب ننتقل. يعني هناك من ربما يقول النصارى طلبوا من عيسى ابن مريم عليه السلام أن ينزل عليهم المائدة.
نعم.
آية.
نعم.
ولماذا لما طلب هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم الملائكة أو أن يأتيهم بآية لم يتحقق لهم ذلك؟
نعم.
أما كان من الممكن أن يكونوا مؤمنين بالمشاهدة؟
نعم.
وإن كنتم قد قلتم إن المشاهدة تنفي الإيمان.
نعم.
لكن يعني مزيد من التحقيق.
طيب انت حضرتك تعلم إن معجزات الأنبياء عليهم السلام لم يكن في أي معجزة من هذه المعجزات كشف لشيء من الغيب أبدا.
نعم.
بل ربما كانت كثير من هذه المعجزات اختلط أمرها، مش اختلط، كثير من هذه المعجزات كذب بها من رآها رأي العين. رأى المعجزة قدام عينه، يعني في أكثر من أن ينشق القمر أمام هؤلاء الناس
للنبي صلى الله عليه وسلم،
ثم بعد أن ينشق يقول سحر مستمر. ليه بقى؟ لأن انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس فيه كشف للغيب، هم حتى كان ردهم إيه؟ أو ده سحر.
يعني هنا نفرق بين المعجزة وبين كشف الغيب.
ما هو كشف الغيب احنا قلنا ايه هو الغيب؟ الغيب هو ما لا يدرك بالحواس.
صحيح.
هل في حاجه من الحاجات التي هي اركان الايمان انكشفت لاحد من الناس حتى يؤمن؟
لا،
ما حصلش. انما اللي يحصل ايه؟ اللي يحصل ان تاتيهم ايه
معجزه
من غير معجزه يعني من
يعني حيه تاكل ما يافكون
من خارج استطاعتهم هم.
نعم.
حاجة من بره استطاعتهم هم. يعني هم كانوا مهرة في السحر.
نعم.
يلقوا الحبال والعصي فإذا هي تسعى. فجاءهم موسى بجنس معجزتهم، ولكن نعم. جاءهم بشيء لم يألفوه. ولكن في النهاية فرعون ما أمنش، وهامان ما أمنش، وقارون ما أمنش. واضح؟
نعم.
فهذا هذا يعني هذا فرق واضح جدا ينبغي أن نفهمه جيدا، أن معجزات الأنبياء لم تكشف شيئا من الغيب أبدا. اللي هم بقى كانوا عايزينه إيه؟ هم كانوا عايزين ينكشف لهم الغيب.
نعم.
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
هذا غيب.
أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هم أرادوا أن ينكشف، قالوا عايزين ملك ينزل معاك يا محمد، ملك نشوفه كده ويقول لنا آمنوا بالله ورسل. طب لو نزل ملك يبقى إيه لازمة الإيمان أصلا؟ ما هو خلاص الإيمان ما يقولوش قيمة، يرفع الإيمان. وقال تعالى عنهم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. شوف بقى كلامهم دي مش معجزات. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم من الأمم السابقة مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات
لقوم
يوقنون. قد بينا الآيات اللي هي إيه بقى؟ العلامات الواضحة التي تثبت صدق محمد عليه الصلاة والسلام. انتوا عايزين دليل على انه صادق؟ احنا بينا الآيات العلامات واضحة قدامكم اهي. انما اللي انتوا عايزين ده مش آيات، ده انتوا عايزين امر، عايزين امر ينكشف به الغيب. لولا يكلمنا الله، طب ما هو ربنا لو كلمكم يبقى يقول لكم امنوا. ايه لازم في الايمان؟ يعني عايزين ربنا سبحانه وتعالى يكلمهم يقول لهم امنوا بمحمد. طيب ايه لازم ارسال محمد اصلا عليه الصلاة والسلام او غيره من الانبياء والرسل؟ وكانت هذه دائما طلبات الكافرين. بص، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طب ولو جابكم العذاب الأليم ثم آمنتم مش هيبقى فيه محل للإيمان يومئذ. ولذلك أنت ترى أن الله عز وجل قال في محاجة هؤلاء الكافرين، قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. من اللي انتوا عايزين؟ مش انتوا عايزين حاجات من دي؟ وان نشأ ننزل عليكم، مش صعب، سهل خالص. بس لو حصل ده بقى ايه؟ فظلت اعناقهم لها خاضعين. قال السمرقندي في تفسيره يعني ينزل عليهم آية تضطرهم الى ان يؤمنوا، ولكن لم يفعل، ولكن لم يفعل، ما حصلش ده. ليه؟ قال لأنه لو فعل ذلك لذهبت المحنة، يعني الامتحان. فلم يستوجبوا الثواب، ولذلك كل الأمم التي أهلكت لما يروا العذاب يؤمنوا، بس ما بقاش ينفع. إذ آمنوا بعد معاينة العذاب كمن آمن يوم القيامة، لا ينفعه إيمانه لأنه قد ظهر له بالمعاينة. وقال الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره، قال وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها، الحاجات اللي هم كانوا طالبينها يعني، لم تجدها من حقيقة جنس البراهين. يعني ما هماش عايزين برهان، ما هو جالنا مسيلمة الكذاب قال أنا نبي، احنا مش عارفين، طب يا عم بين لنا هاد دليل خلاص. فهو ما استطاع أن يأتي بدليل على صدقه فكذبناه. وجاءنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال أنا رسول من عند الله، قلنا له ائتنا بدليل فجاءنا بالدليل. هما مش عايزين دليل، هما عايزين يخرقوا حجب الإيمان. فقال وإذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما لو فرض الإتيان بها شبيهة بآيات الاضطرار، اللي هي يعني الآيات الملجئة للإيمان عند نزول العذاب، لما يعينوا بقى العذاب وهو نازل والملائكة والكلام ده، ساعتها الإيمان لا يكون له معنى، التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة. وإنما الإيمان النافع هو بالغيب. الإيمان بالغيب. وقال أيضا شيخ السعدي في قوله تعالى إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين، قال ولكن لا حاجة إلى ذلك، يعني هذا الأمر مش محتاجين نعمله، لا حاجة إلى ذلك ولا مصلحة فيه، فإنه إذ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع. يعني أنتوا بتقولوا خلي ربنا يكلمنا عشان نؤمن بيك، طب ما ده لو حصل وأنتوا آمنتوا خلاص الإيمان مش نافع أصلا. وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو ده بقى كشف الغيب هو، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. بس ده لو حصل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها.
يعني إذن إذا تحول الغيب إلى شهادة انتفى معنى الإيمان. فالإيمان لا يكون إلا غيبا. ومن ثم تتحقق هذه القواعد التي سقتموها، أولا أن الإيمان لا يكون إلا غيبا، وأن إيمان الكافرين لا ينفعهم يوم القيامة، وأن بهذا امتنع نزول ما طلبه الكافرون من الآيات أو من رؤية الملائكة، ومن ثم عدم قبول الإيمان إذا رأى هؤلاء العذاب أو يوم القيامة. هذه أمور ما زال فيها تفصيل بإذن الله تعالى نستكمله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكر الله لك وبارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
والشكر موصول لكم أيها الأحبة. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم.